جابت عيال عاد الحروب تشتي رجال
وابن اليمن
سيد الرجال
أفهم كلامي والمقال يا من أتانا للقتال.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي ساداتي ونقدم لكم حصاد المساء الإخباري نشرعه بالعناوين. روحاني يؤكد أن أمن وسلام إيران من أمن أفغانستان وسلامها، ويشدد على أهمية التواصل بين البلدين. الكيان الصهيوني يقوم بحفريات جديدة أسفل المسجد الأقصى في سابقة خطيرة تهدد السور الشرقية للمسجد. مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين المدعومين من تركيا بانفجار سيارة مفخخة بريف الحسكة شمال سوريا. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس حسن روحاني أن الأمن والسلام في أفغانستان هو أمن إيران وسلامها. وقال روحاني في كلمته بعد تدشين خط سكك حديد خواف هرات بين إيران وأفغانستان إن الكلام عن الجسور والشواطئ بين طهران وكابل يعني الحديث عن التواصل بين البلدين، مضيفا أن علاقاتنا كانت تقوم على الفكر والثقافة والنشاط، وقد ساهم تدشين الخط السكك في تمكين الأواصر بين البلدين. من جانبه وصف الرئيس الأفغاني أشرف غاني خط خواف هرات بين إيران وأفغانستان بالمشروع المهم والحيوي على صعيد المنطقة. حول تدشين خط سكك حديد خواف هرات بين إيران وأفغانستان نستمع إلى التقرير التالي.
تدشين الطريق السكك بين مدينة خواف شمال شرق إيران وولاية هرات الأفغانية هي خطوة باتجاه الاستقرار والتنمية في أفغانستان، إضافة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز الصادرات وزيادة حصة إيران في شبكة الترانزيت الدولي. الرئيس الإيراني حسن روحاني وخلال مشاركته في افتتاح المشروع إلى جانب نظيره الأفغاني أشرف غني عبر دائرة الفيديو كونفرنس، اعتبر هذا اليوم يوم الانفتاح بين الشعبين الأفغاني والإيراني، مؤكدا أن هذا الخط السككي سيكون بوابة لزيادة التبادل التجاري والعلاقات الشعبية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
اليوم هو يوم السلام ويوم الرحمة ويوم الانفتاح على الشعبين العظيمين أفغانستان وإيران، دولتان حافظتا عبر التاريخ على الأخوة وحسن الجوار كأفضل حلفاء لبعضهما البعض نظرا لجذورهما وتاريخهما وثقافتهما المتأصلة من تاريخ واحد. ويعد هذا المشروع بوابة لزيادة التبادل التجاري والعلاقات الشعبية الذي يمكنه أيضا تدعيم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
من جهته وصف الرئيس الأفغاني المشروع بالحيوي والهام على صعيد المنطقة، مؤكدا أنه سيتسبب بالازدهار الاقتصادي والتجاري في المستقبل لكلا البلدين.
اليوم يعد افتتاح المشروع التاريخي والحيوي لخط سكة حديد هرات خواف أحد روابط السكك الحديدية القوية وسببا للازدهار والاقتصاد في المستقبل لكل من إيران وأفغانستان. ويعد افتتاح هذا الخط خطوة كبيرة نحو التنمية الثقافية والاقتصادية.
ويبلغ الخط السككي خواف هرات 225 كيلومترا في محافظة خراسان الرضوية شمال شرق البلاد، ويمتد إلى معبر شمتيغ حتى محطة روزنك ومنها إلى مدينة هرات الأفغانية. وسيوسع هذا المشروع نطاق التبادل الإقليمي والدولي في هذا الجانب من القارة الأسيوية، ويشكل منعطفا في تنمية العلاقات الإيرانية الأفغانية ومكملا للارتباط السككي بين الصين وقرغيزستان كيرغيزيا وطاجيكستان وأفغانستان وإيران، فضلا عن اكتمال وتطوير شبكة سكك الحديد بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي إيكو وزيادة ترانزيت السلع من دول آسيا الوسطى إلى المحيط الهندي.
أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال تانكسيري أهمية استتباب الأمن في الخليج الفارسي والمياه الدولية، قائلا: ليس لدينا أطماع تجاه سائر الدول، بل نمد يد الصداقة لدول الخليج الفارسي. وأعرب الأدميرال تانكسيري عن رفضه منع إيران من إبحار سفنها في المياه الدولية فيما تم السماح لسفن سائر الدول بالملاحة فيها، مؤكدا أن طهران ستتصدى بحزم لكل ما يريد الإخلال بأمن المنطقة. قال محافظ المصرف المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إن الحظر الأمريكي يمنع إيران من الحصول على لقاح وباء كورونا. وأوضح حمتي أن إيران لديها القدرة على توفير المبالغ اللازمة لشراء اللقاح، وأن المصرف المركزي قام بتوفير نحو 3 مليارات دولار لشراء الأدوية والمعدات الطبية، مؤكدا ضرورة اختيار الشركات الموثوق بها في إنتاج اللقاح، ونافى ما زعم الإدارة الأمريكية بأن الدواء والغذاء لا يخضعان للحظر، قائلا إنه إذا أرادت طهران الالتفاف على هذه العراقيل فإنه يكلفها كثيرا، الأمر الذي يعد جزءا من سياسة الضغط الأمريكية القصوى على الشعب الإيراني. كشف متابعون أن سلطات الاحتلال الصهيوني وجمعية العادة الاستيطانية تقوم بحفريات جديدة في أسفل الجهة الشرقية من المسجد الأقصى في سابقة خطيرة تهدد سور المسجد الشرقي. إلى ذلك اقتحم أكثر من 100 مستوطن صهيوني صباح اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. وجاء تصعيد الاقتحامات بعد أن أطلقت جماعات الهيكل دعوات إلى المتطرفين اليهود لاقتحام الأقصى وتحويل هذا الشتاء إلى شتاء يهودي في المسجد المبارك. حول الحفريات الجديدة التي تقوم بها سلطات الاحتلال أسفل الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك نتابع هذا التقرير.
انتهاكات فوق الأرض وتحتها، لا يتوانى الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكابها وتنفيذ مخططاته دون رادع أو محاسبة. حفريات جديدة تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجمعية العادة الاستيطانية أسفل الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك في سابقة خطيرة تهدد سور المسجد الشرقي. تفاصيل كشف عنها فخر أبو دياب الباحث في شؤون القدس، مشيرا إلى حفريات تجري في منطقة عين العذراء باتجاه باب الرحمة على بعد 100 إلى 150 مترا من السور الشرقي للمسجد الأقصى، وهي قريبة من تلة ترابية مرتفعة تفصل بين العين وأساسات الأقصى وباحاته. ولفت أبو دياب إلى أن ما يدلل على إجراء تلك الحفريات بشكل سري هو وجود حفر وتشققات في الجهة الخارجية لباب الرحمة وبعض المعدات الخاصة بأعمال الحفر، ناهيك عن بقايا الآثار والأتربة، بالإضافة إلى تشديد الحراسة الأمنية وفرض إغلاق محكم على المنطقة الشرقية وصولا إلى المسجد الأقصى وباب الرحمة. ولم تمض 24 ساعة على كشف أبو دياب عن الحفريات حتى اقتحمت سلطات الاحتلال منزله وسلمته إخطارا بهدمه، متذرعة بعدم الترخيص الذي ترفض أصلا إعطاءه إياه. وتحتوي المنطقة على كثير من الآثار العربية والإسلامية التي تعود للفترة الكنعانية وحتى العثمانية، ويعمل الاحتلال على طمسها وتزويرها بالكامل. ولأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967 تشهد الجهة الشرقية للأقصى حفريات إسرائيلية، فغالبية الحفريات تنفذ بالجهتين الجنوبية والغربية، وهذا ما سيكون له آثار تدميرية على التاريخ والحضارة والإرث الإسلامي والمسيحي في المنطقة. وأعلنت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة عن الكثير من المشاريع التهويدية بالقدس لتنفيذها فوق الأرض، في حين أن المشاريع التي تنفذ تحت الأرض تبقى سرية وطي الكتمان، ما ينذر بخطورة الواقع في المدينة وتحديدا على المسجد الأقصى.
أعلن الرئيس دونالد ترامب اليوم اتفاق المغرب والكيان الصهيوني على تطبيع العلاقات بينهما. وقال مسؤول أمريكي كبير إن ترامب توصل للاتفاق في مكالمة هاتفية مع الملك المغربي محمد السادس. وأضاف المسؤول الأمريكي أنه في إطار هذا الاتفاق وافق ترامب أيضا على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. بدورها أعادت الخارجية المغربية نشر تغريدات أعلن فيها ترامب عن موافقة المملكة على التطبيع، وأصبح المغرب رابع دولة عربية تعلن علنا تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الصهيوني بعد الإمارات والبحرين والسودان. هذا وأكد جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتمية تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني. وقال كوشنر إن التطبيع بين الرياض وتل أبيب مسألة وقت فقط بعد أن أصبح المغرب أحدث دولة عربية تفعل ذلك. وأضاف أن اجتماع إسرائيل والسعودية معا والتطبيع الكامل في هذه المرحلة أمر حتمي، لكنه من الواضح أن الإطار الزمني سيأتي وهو أمر يجب تحديده. أمر ولي العهد البحريني سلمان بن حمد بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مهمة وفد صهيوني يبحث طوال أسبوع عن موقع مناسب لافتتاح سفارة للكيان الصهيوني في المنامة. وزار وفد على الخارجية الصهيونية المنطقة الدبلوماسية في المنامة والمناطق المحيطة بها لاستكشاف مواقع لافتتاح سفارة للكيان الصهيوني قبل نهاية العام الجاري. وكانت الخارجية الصهيونية قالت إنها تخطط لتشكيل 3 بعثات مؤقتة في البحرين والإمارات بحلول نهاية العام، مؤكدة أن سفارتها في أبوظبي ستكون إحدى أكبر سفارات الاحتلال في العالم. هذا وجددت منظمة سلام للديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان مطالبتهم حكومة المنامة بالالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأكد بيان لهم أن البحرين لم تول اهتماما جادا بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان وأصبحت ضمن الدول المنتهكة للحقوق والحريات العامة. فشل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون في محاولتهم منع بيع مقاتلات أمريكية من طراز F-35 للإمارات، وتوسعت دائرة الفشل عندما أحبط مجلس الشيوخ للمرة الثانية مسعى لعرقلة بيع طائرات ريبر المسيرة لأبوظبي التي تعد ثاني أكبر عملية بيع طائرات مسيرة لدولة واحدة، لتصبح الإمارات أول دولة عربية تحصل على هذه الطائرات المتطورة. المزيد في التقرير التالي.
فشل لأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في محاولتهم منع بيع مقاتلات من طراز F-35 إلى الإمارات. دائرة الفشل توسعت عندما أحبط مجلس الشيوخ وللمرة الثانية مسعى لعرقلة بيع طائرات ريبر المسيرة للإمارات، والتي تعد ثانية أكبر عملية بيع طائرات مسيرة لدولة واحدة، لتصبح الإمارات أول دولة عربية تحصل على هذه الطائرات المتطورة. وجاء التصويت على التشريع الأول بواقع 49 صوتا رافضا مقابل 47 مؤيدا، وعلى الثاني بواقع 50 صوتا مقابل 46 لصالح الرفض. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بأن الرئيس سيستخدم حق النقض الفيتو في حال عرقل الكونغرس صفقة الأسلحة مع الإمارات والتي تقدر قيمتها ب 23 مليار دولار. وقال البيت الأبيض في بيان إن المبيعات تدعم بشكل مباشر سياسة الولايات المتحدة الخارجية وأهداف الأمن القومي بعد إبرام اتفاق أبراهام بين الإمارات والكيان الإسرائيلي. ويعتقد منتقدو الصفقة أن إدارة ترامب وافقت عليها بعجالة دون أن تقدم ضمانات كافية على أن لا تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ أو تزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. كما انتقد مشرعون أمريكيون دولة الإمارات لتورطها في حرب اليمن التي تعد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ليس واضحا ما إذا كان إلقاء تكنولوجيا عسكرية متقدمة في المنطقة هو في الواقع يشجع العلاقات السلمية. هل تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية إذا أساءت الإمارات استخدام هذه الأسلحة المتطورة للغاية؟ هل يمكننا الوثوق بأن أشخاصا شاركوا في حملة قصف لمدنيين في اليمن؟ هل سيتصرفون بحكمة أكبر في المستقبل؟
وينظر إلى هذه الصفقة على أنها مكافأة من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للدولة المطلة على الخليج الفارسي على اعترافها بالكيان الإسرائيلي وتطبيع العلاقات معه.
قتل عدد من عناصر الجماعات الإرهابية المدعومة من الجيش التركي وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة عند مدخل مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة شمال سوريا. وأكدت مصادر محلية أن السيارة كانت تحمل كميات كبيرة من المواد المتفجرة ما أدى إلى انفجار قوي أرعب الأهالي، فيما قام المسلحون بتطويق المكان وهرعت سيارات الإسعاف لإخلاء القتلى والمصابين. وفي المنطقة ذاتها قتل مسلح من ميليشيا قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي برصاص مجهولين في مخيم الهول. من جهتها أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتل آليات تحمل مواد لوجستية ومعدات عسكرية إلى منطقة الرميلان بريف الحسكة قادمة من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. قاضي التحقيق العدلي بلبنان يتهم حسان دياب بالتقصير والتسبب بمقتل مئات الأشخاص في قضية انفجار مرفأ بيروت. مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين إثر الاحتجاجات في مدينة السليمانية بإقليم كردستان في شمال العراق. وزارة حقوق الإنسان اليمنية تقول إن التواطؤ الدولي يغطي الجرائم في اليمن ثم يشكل لجانا من الدول المجرمة للتحقيق فيها. من إذاعة طهران نرحب بكم من جديد. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب أنه لا يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت، وذلك على خلفية اتهامه بالإهمال والتقصير في قضية انفجار مرفأ بيروت. وكان قاضي التحقيق العدلي فادي صوان رفع اليوم دعوى على حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين متهما إياهم بالإهمال والتقصير والتسبب في مقتل وجرح مئات الأشخاص في قضية انفجار مرفأ بيروت. واعتبر المكتب الإعلامي لدياب أن المحقق العدلي خرق الدستور وتجاوز مجلس النواب، وأن الرئيس قال ما عنده في ملف المرفأ وليس هناك من جديد. حول اتهام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين آخرين بالإهمال في ملف انفجار مرفأ بيروت نستمع إلى هذا التقرير.
بعد مضي نحو 4 أشهر على انفجار مرفأ بيروت والخراب والدمار الكبير الذي سببه في العاصمة اللبنانية، اتهم قاض لبناني رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص. المحقق العدلي في ملف الانفجار فادي صوان ادعى على دياب وثلاثة وزراء هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابقان غازي زعيتر ويوسف فينيانوس. كما حدد القاضي صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين إلى السراي الحكومي لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال وفقا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء فيما يستجوب بالوزراء في مكتبه في قصر العدل. وكان صوان استمع لمدير عام أمن الدولة طوني صليبة لثلاث ساعات، وحقق معه في تأخر أمن الدولة في إجراء التحقيق الأولي في وجود مادة النترات التي أدت للانفجار في 4 أغسطس الماضي. وفي أول رد على اتهامات القاضي قال المكتب الإعلامي للرئيس دياب بأن رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول مع ملف انفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن دياب يستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز يتجاوز الشخص إلى الموقع، ومؤكدا بأنه لن يسمح باستخدام موقع رئاسة الحكومة. وأدى انفجار مرفأ بيروت إلى مقتل قرابة 200 شخص وجرح وتشريد الآلاف من سكان العاصمة اللبنانية بيروت. وقالت الحكومة حينها أن الانفجار نتج عن كمية كبيرة من مادة نترات الأمونيوم التي تم تخزينها بظروف سيئة على مدى سنوات.
أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص بينهم عنصر أمني وإصابة نحو 60 آخرين إثر الأحداث التي رافقت الاحتجاجات في السليمانية بإقليم كردستان العراق. وقال عضو المفوضية على البياتي إن هذه الحصيلة من الضحايا جاءت إثر استخدام الأجهزة الأمنية الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في احتجاجات بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين. وبينما أعلن 40 نائبا معارضا للاعتصام داخل برلمان كردستان تضامنا مع المتظاهرين، هاجم رئيس الجمهورية برهم صالح برلمان الإقليم لرفضه عقد جلسة طارئة لمناقشة مطالب المحتجين. إلى ذلك تعرضت شاحنتان للقوات الأمريكية اليوم لهجوم في محافظة المثنى وسط غرب العراق. وأفاد مصدر أمني عراقي بأن الشاحنتين الأمريكيتين استهدفتا بواسطة عبوات ناسفة أثناء مرورهما الطريق الدولي قرب مدينة السماوة. يشار إلى أن محافظات عراقية عدة شهدت خلال الأسابيع الماضية استهدافات متكررة لأرتال وعجلات تابعة للقوات الأمريكية المطالبة بالخروج من الأراضي العراقية. قال نائب وزير حقوق الإنسان اليمني علي الديلمي إن العالم يتباكى على الكارثة الإنسانية في اليمن بينما يسكت على الحصار والعدوان السعودي اللذين تسببا بها. وأضاف الديلمي أن التواطؤ الدولي يغطي جرائم كبرى ضد الإنسانية في اليمن ثم يشكل لجانا من الدول المجرمة للتحقيق فيها. في غضون ذلك أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث التزامه بمساعدة الأطراف على التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة حسب تعبيره. بدأت قمة الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل حيث ستستمر يومين تبحث عدة ملفات أبرزها التجاوزات التركية في شرق المتوسط. وكان بيان قد أعده قادة الاتحاد تحدث عن احتمال فرض عقوبات على المزيد من الأتراك والشركات التركية المسؤولة عن أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها شرق المتوسط. المزيد في التقرير التالي.
عقوبات جديدة على أنقرة يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على خلفية الأزمة التركية اليونانية ومواصلة الأتراك أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه متنازع عليها شرقي البحر المتوسط. مسودة بيان أعدها قادة الاتحاد الأوروبي أشارت إلى توجه الأوروبيين نحو فرض عقوبات على المزيد من الأتراك والشركات التركية المسؤولة عن أنشطة التنقيب في المتوسط وسط تهديد بتوسيع نطاق العقوبات إذا طلب الأمر. الخطوة الأوروبية حذر منها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي معتبرا أن تأجيج التوتر مع تركيا لا يصب في مصلحة أوروبا، في حين قلل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أهميتها وقال أنها لا تشكل مصدر قلق كبير لأنقرة.
هذه القرارات لا تهم تركيا كثيرا. الاتحاد الأوروبي منذ عام 1963 يفرض علينا عقوبات رسمية، لم يعاملونا بإنصاف مطلقا ولم يفوا بالوعود التي قطعوها لنا، إلا أننا صبرنا ولا نزال نصبر.
يأتي هذا فيما تتبادل أنقرة وأثينا الاتهامات حول فشل المفاوضات، فيما ترى اليونان وقبرص أن العقوبات على تركيا لا تصل إلى مدى كاف. فأردوغان يقول إن اليونانيين هم من يتهربون من الحوار ولم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات قط، في حين ترى الحكومة اليونانية أنها نجحت في تحويل الخلاف التركي اليوناني إلى خلاف تركي أوروبي، وأن تركيا لن تغير ممارستها في المنطقة دون ضغط الاتحاد الأوروبي. الأوروبي عليها. وكان الاتحاد قد تقدم بمقترح للانفتاح على أنقرة في أكتوبر تشرين الأول، يرافقه تهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف تركيا أعمالها، لكن العديد من الدول الأعضاء بما في ذلك ألمانيا عارضت فرض عقوبات. وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة منذ أن نشرت تركيا في أغسطس آب سفينة للقيام بعمليات استكشاف في المناطق البحرية المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.
في الختام نذكركم بالعناوين. روحاني يؤكد أن أمن وسلام إيران من أمن أفغانستان وسلامها، ويشدد على أهمية التواصل بين البلدين. الكيان الصهيوني يقوم بحفريات جديدة أسفل المسجد الأقصى في سابقة خطيرة تهدد السور الشرقية للمسجد. مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين المدعومين من تركيا بانفجار سيارة مفخخة بريف الحسكة شمال سوريا. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجات والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه وتعالى بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا. وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي، من لي غيرك، من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردة واحدة وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحمنا الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
أشوفك آية بين الناس تجاذب سارة حجفوني قبل لا آخذ الأنفاس جلالك ياخذ عيوني أشوفك آية بين الناس تجاذب سارة حجفوني قبل لا آخذ الأنفاس جلالك يا خذ عيوني أشوف بوجهك القرآن ورتل سورة عجابي وحس بروعة الإيمان وذوب تسجد أهدابي أشوف بوجهك القرآن ورتل سورة عجابي وحس بروعة الإيمان وذوب تسجد أدابي وإذا قبلتك على الرأس جبينك يلهب جنوني صلاتك نور على الأرواح متوزعة وإذا خلفك تصلي الناس تحس بالشوق للدمعة يا أصدق من دمع الأطفال يا قرة عين كل جمعة قنوتك لو رفعت جفوف تظل قلوب ما مرتفعة وانا جفن عيني ما ينام اذا سمع اطيب الكلام واذا عرفت الله في هواك انا عرفت امسح الظلام انا لمحرابك الحنين على صلاتك الف سلام ولا هدأ شوقي للسجود إليك حن يا اعز امام مثال قدوة للزهاد تقاسيمك تشد روحي يحير صبرك الأعداء تطيب بحبك جروحي مثال قدوة للزهاد تقاسيمك تشد روحي يحير صبرك الأعداء تطيب بحبك جروحي تحملت التعب والوهن وهمك تمسح على غامي تغربت وسهرت الليل